أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. صلي وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا دعوتم الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأوا دعاءكم مفتتحين بالصلاة على الحبيب. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. موضوع هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين موضوع مهم لكل مسلم ولكل مسلمة بإذن الله تبارك وتعالى. موضوعنا مستمعين الكرام عن الأمانة، عن صور خيانة الأمانة، وكذلك عن كل ما يصدر طبعا، أو كل ما ينتظر من خان الله تعالى وخان رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا الموضوع بإذن الله رب العالمين نستضيف له شيخ حبيب على قلوبنا، فضيلة الشيخ الداعية عبد الباري خلة، مفتي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإذن الله رب العالمين. حياك الله وأهلا بك شيخ حبيب.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
وكذلك نفتح المجال بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة لأسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله عز وجل، وشيخنا إن شاء الله تعالى يعني يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم سواء كانت عبر الاتصال أو عبر رسائل الأسماس. والتي نذكر مستمعين الكرام بأرقام الاتصال 2822652 أو رقم الثاني 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياكم الله من جديد، وحيا الله شيخنا الحبيب.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
شيخنا الفاضل، استفتحنا بقول الله تبارك وتعالى من سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا ساق ابن كثير كما تعلم رحمه الله مجموعة من أقوال علماء السلف في تفسير لفظ أو لفظ الأمانة، ثم قال شيخنا: وكل هذه الأقوال لا تنافي أو لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنه التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشروطها. لو تعطينا ابتداء قبل أن ننتقل إلى التفصيل في هذا الموضوع شيخنا الفاضل، الراجح في معنى أو ما هي الأمانة التي أشفقت الجبال منها وأشفقت الأرض والسماوات وكل المخلوقات وحملها هذا الإنسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين.
اللهم أمين.
الأمانة وضع الشيء في محله اللائق له. الأمانة هي الجنابة.
نعم.
الأمانة هي الصلاة. الأمانة هي الوديعة. وكما تفضلت فإن ابن كثير عندما أورد هذه الأقوال قال: ولا تنافي بين هذه الأقوال بالمعاني، يعني بمعنى أن هذه كلها أنها كلها يعني تشمل الأمانة. وإذا أردنا أن نختصرها نقول: التكاليف الشرعية هي الأمانة. ما معنى التكاليف الشرعية؟ يعني قول الله افعل ولا تفعل.
نعم.
ف فإذا قال الله لك افعل فهذه أمانة يجب عليك أن تمتثلها، وإذا قال لا تفعل فهي أمانة عليك أن تمتثلها. فلذلك ينبغي على كل إنسان أن يؤدي هذه الأمانة ولا يحملها.
نعم.
وفرق بين الأداء والحمل. أنت إذا كلفت فأديت الأمانة فأنت مؤد لها وأنت ناج بإذن الله. أما إن تحملتها من غير أداء يعني خنتها فأنت خائن للأمانة. لذلك نحن نقول بأن التكاليف الشرعية كلها أمانة، الصلاة أمانة، والبيع أمانة، والصوم أمانة، وكل ما في ديننا فهو أمانة.
يعني ليس صحيح أنه بعض الناس يحصر معنى الأمانة في قضية البيع وقضية الشراء.
قطعا الأمانة لا تعني بذلك الوديعة فقط.
نعم.
أو إذا أردت أن تبيع فعليك أن تكون أمينا فلا تغش في بيعك ولا شرائك، وكذلك لا تطفف الكيل والميزان وغير ذلك. هذا نوع من أنواع الأمانة، لكن الأمانة تشملها وغيرها، بمعنى كلمة جامعة لكل أمور ديننا. فالآن لو جاءك إنسان وقال لك يا فلان ما رأيك في فلان؟
نعم.
فهذه أمانة. طيب إذا كان عندك صديق وتكلم معك والتفت فهذه أمانة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إذا كلفت بشيء وكان من هو أرضى لله منك فقد خنت الأمانة. يبقى وضع الشيء في محله اللائق به هذا هو الأمانة الصحيحة في هذا الموضوع.
جيد شيخ مفضل، يعني ربما الناس بشكل عام يعني نرى أنهم استهانوا بأمر الأمانة حتى أضحوا صراحة لا يلقون لها بالا ولا يقيمون لها وزنا، وذلك عن سوء طبعا فهم لمعنى الأمانة وما يترتب على تضييعها والتفريط فيها من العذاب والعقاب. لكن لو تفضلت شيخ الفاضل تبين لنا أسباب التفريط في الأمانة.
أولا إما أن يكون جهلا، يعني التفريط أن يكون
نعم.
جهلا، وإما أن يكون متعمدا. إذا كان جهلا فهذا صاحبه يأثم إن لم يتعلم. فهنا أمور الدين لابد الإنسان أن يتعلمها، فإن بخل على نفسه بالعلم فهو آثم لأنه يستطيع العلم ولكنه بخل على نفسه أن يتعلم. لكن إذا كان متعمدا، بمعنى إذا كان يفعل الشيء وهو يعلم أن هذا ليس من الأمانة، فهذا يرجع ذلك إلى ضعف الإيمان عنده.
نعم.
ضعف الوازع الديني، ضعف اليقين على الله سبحانه وتعالى، ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، ضعف الإيمان بشكل عام. يعني إنسان بشكل عام ليس عنده إيمان أو كان إيمانه ضعيفا فهو لا يحفظ الأمانة. يعني عندما أعطيك مبلغا من المال وأقول لك احفظ لي هذا المبلغ، إن لم يكن عندك تقوى لله عز وجل فلربما هذا الإنسان يخون الأمانة فلا يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني أنت مدير في دائرتك فهذه أمانة، فينبغي عليك أن تلحظ كل شيء وأن تؤدي هذه الأمانة كما أمرك ربك سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن عندك إيمان فما أظنك يعني تقوم بهذه الأمانة. وأنا حقيقة يعني لابد أن نشير إلى أننا نحن المسلمين لابد أن نعز كل شيء إلى الإيمان.
نعم.
ولربما غير المسلمين يعزون ذلك إلى ما يسمى بالضمير. فإذا كان الإنسان ضميره حيا، إذا كان عنده رقابة ذاتية فإنه لا يخون الأمانة. يعني عدونا مثلا على سبيل المثال العالم الغربي بشكل عام فإن عندهم أمانة.
نعم.
لكن من الذي يملي عليهم هذه الأمانة؟ هل هو الدين؟ لا، ليس الدين.
وإنما تربوا على حفظ الأمانة فحفظوا الأمانة. نحن تربينا على حب وحفظ الأمانة، وعلاوة على ذلك أمرنا ربنا ألا نخون الأمانة، فنحن أحوج من غيرنا في أداء الأمانة.
جيد.
وهنا ينبغي علينا أن نقول، ينبغي على كل إنسان ألا ينتظر آية ولا حديثا لكي يحثه على الأمانة، وإنما إذا كان قلبك سليما، وإذا كان صدرك ليس فيه أمراض داخلية، فينبغي عليك أن تلحظ ذلك، وعليك أن تعامل الناس بالصدق والأمانة، وأن تبتعد عن الخيانة، فإن الخيانة والعياذ بالله من صفات الذميمة، صفة من صفات الإنسان الذميمة، والإنسان مفطور على الخير لا على الشر.
جيد. شيخ الفاضل، يعني بعض العلماء قال كل ما أعطاك الله تبارك وتعالى من نعمة فهي أمانة لديك، يجب عليك حفظها واستعمالها وفق ما أراد منك المؤتمن أو المؤتمن، طبعا وهو الله تبارك وتعالى، يعني البصر والسمع واليد والرجل واللسان والمال وغير ذلك. تعليق.
طبعا الله تعالى خلق الإنسان، وهذا الإنسان مكرم على الله.
نعم. وهو سر الله في في الكون يعني.
تمام.
نعم.
وقد خلقه في أحسن
صورة،
تقويم وصورة.
نعم.
فبالتالي خلق لك عينين ولسانا وشفتين وشعرا جميلا ولحية جميلة وهندام جميل، فينبغي عليك أن تحفظ هذه الجوارح، وإلا فأنت خائن للأمانة. عينك خلقها الله لتبصر الأشياء النافعة، ولتتلو كلام الله، ولتتمتع بهذه الطبيعة. فإذا نظرت إلى الحرام وإلى الجائيات والرائحات فأنت خائن للأمانة، فهذا البصر استعمل في غير ما وضع له، هذا اللسان قطعة من اللحم، هذه القطعة كل حيوان أكرم الله السامعين له قطعة وهو اللسان، لكنه لا ينطق لأن الله ما أمره بالنطق، فالله تعالى أودع لسانك أيها الإنسان سرا من أسراره ألا وهو النطق، فلا تذكر به عورة امرئ، فإذا ذكرت فأنت خائن للأمانة.
نعم.
فإذا تلوت كتاب الله فأنت مؤدٍ للأمانة، وهكذا جميع الأعضاء، فيدك لا تبطش. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أصبح ربانيا لا يعرف غشا ولا خداعا ولا يعرف خيانة للأمانة. فإذا كان الإنسان بهذه الكيفية فقد أدى الأمانة كما أمره الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل هذه الأعضاء في غير ما وضعت له.
نعم.
فالله تعالى خلق هذا الإنسان وحمله هذه الأمانة، ولذلك يدك ليست ملكا لك وعينك كذلك، فهل يجوز لك أن تبيع يدك؟ لا يجوز. ولا يجوز لك أن تبيع كليتك ولا أن تبيع كبدك، ومهما كان الأمر فإن هذه الأشياء يملكها الله تعالى، فأنت قائم عليها بالأمانة.
جيد. شيخ الفاضل، سنأتي إلى موضوع الأمانة بين الزوج وبين الزوجة، وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: إن من أعظم الأمانة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أو ينشر سرها، كما في حديث صحيح. سنأتي إلى هذا إن شاء الله تعالى، لكن قبل ذلك نأخذ بعض الاتصالات معنا وكذلك الأسئلة. إن شاء الله تعالى عبر الأسماس. ونذكر أرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذا البرنامج 288-226-52 أو الرقم الآخر 288-226-53. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله، من معنا؟
أم محمد.
أم محمد، تفضل يا أم محمد.
لو سمحت بس بدي أسأل، أنا تعوقت 10 سنين تقريبا من خلفي، والحمد لله ربنا أكرمني بولد، فكان سيده حكى إنه إذا الله أكرمني بولد بده يذبح عجل. كان ندر يعني هيك.
نعم.
فهو لقيت بده يجوز ابنه، فبده يذبح العجل يعني بعد ما يجوز ابنه، فيعملها وليمة كاملة يعني مرة واحدة.
يعني نية النذر بده يجعلها ابنية كذلك وليمة. جيد.
بس في عندي سؤال تاني بخصوص الأمانة. أجد أنا اشتغلت في جمعية إسلامية.
نعم.
من 98 لغاية 2012. 2012 قدمت طلب إجازة سنتين، وافقوا على الإجازة، بعدين طلبت أن أرجع الجمعية على شغلي، فكانوا دائما بعطوني وعود وعود، فيش شاغل وفي شاغل، فلما لقيت أنه الإشي هذا فيش منه يعني، بس كلها وعود يعني، فطلبت قدمت استقالتي، وطلب استقالتي كان على أساس إن إنها مستحقات، فلقيت لما بطلوا في مستحقاتي بيقولوا لي أنت فيش لك مستحقات لأنك إلك سايبة من زمان، رغم أنا كنت دائما متابعة في الجمعية وبحكي مع المدير دائما، فهو كان غلطة المدير، فلقيت بيحكوا لي أنت ما إلك أي مستحقات عنا، فبدي أشوف يعني وين هالأمانة عند المدير تبع الجمعية وكمان مركز الفرع يعني، لأن أنا يعني اشتغلت 14 سنة عندهم في الشغل. ولا تقولوا لي فيش لك اي مستحقات عنه. بس
طيب جيد. اختي الفاضله ان شاء الله تعالى تسمع الاجابه الشافيه من شيخنا الحبيب الشيخ عبد الباري باذن الله تعالى، باذن الله عز وجل. هل هناك اتصالات يا اخ بلال؟ طيب جيد. شيخنا تفضل. الاخت سالت عن سؤال موضوع النذر، اشتراك النيه في موضوع النذر يعني.
طبعا هو النذر، ما معنى النذر؟ هو الزام الشخص نفسه ما لم يلزم، يعني ألزمت نفسك ما لم يلزمك الله عز وجل،
حدش أجبرك.
بالضبط. فلذلك يعني يجب عليك أن تفي بنذرك، فأنت قلت إن رزقني الله بولد سأذبح عجلا،
ليس عقيقة،
ليست عقيقة
وإنما شكرا.
تمام.
نعم.
هنا طبعا حسب نية الناذر، إذا قصد بها العقيقة فهي عقيقة منذورة وجائز ولا حرج فيها، وإذا أراد وقصد بذلك الشكر لله ليس لعقيقة فهذا لا تعتبر عقيقة، وبالتالي فهو الذي يعلم نفسه. أحيانا بقول لبعض السائلين طب ما وقع في قلبه، يقول أنا ما خطر ببالي شيء، فأقول إذن هذا شكر لله.
جيد.
وبالتالي لا يجوز أن يصرف إلا للفقراء والمساكين فقط، ولا يجوز لك أيها الناذر أن تأكل منه شيئا إلا إذا استثنيت، قلت لله علي إن رزقني الله بولد لأذبحن عجلا وآكل أنا وأسرتي منه. فإن قلت ذلك أو نويت بنفسك فيجوز لك أن تأكل منه، وإلا فلا يجوز، ويصرف كله للفقراء والمساكين، ولا يعطى منه الأقرباء إلا إذا كانوا فقراء. أما أصولك وفروعك فلا يأكلون منه، أصولك أبوك وجدك وأبناؤك وأبناء أبنائك وزوجتك لا يأكلون من هذا النذر.
عشان هيك شيخنا الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم يكره النذر، في حديث صحيح أن النذر لا يستخرج
إلا من البخيل،
إلا من البخيل، لأن المسلم الذي يعني يعطى من النعم الله تبارك وتعالى كثيرا الأصل فيه أن يكون شاكرا على الدوام
من غير يعني
ما يلزم نفسه.
بالضبط.
نعم. في قضية أخرى فيما يتعلق بموضوع النذر الشيخ الفاضل، يعني قضية اشتراك النية، ليس النذر، اشتراك النية في النوافل، يعني لو إنسان ذبح شيئا بدون أن يحدد أو يتلفظ، يعني هل هنا سؤال، هل النذر يكون أو يجب أن يتلفظ به أم يقع بمجرد إني نويت في داخلي أن يكون هذا نذرا؟
تمام. قبل أن أنتقل إلى يعني هذه الفقرة، هنا الأخت تقول فهل يجوز لنا أن نجعل هذا النذر يوم الفرح.
نعم.
وأن نطعمه وليمة للعرس. طبعا قطعا لا. قطعا لا. إلا في حالة واحدة. وهو أن يكون الناذر قد قصد أن يطعم الناس يوم الأسبوع. فإذا كان يوم الأسبوع فمعنى ذلك أنه يجوز له أن يجعل أسبوع المولود مع وليمة العرس، وهذا بحسب نيته فقط. إن لم يكن له نية فعليه أن يصرف ذلك للفقراء، ولا يجوز له أن يشرك ذلك مع اللي هو العرس.
جيد. اشتراك النية شيخ الفضل في قضية النوافل، يعني قضية الذي يذبح مثلا عقيقة مع شكر مع البيت مع بعض الأمور هكذا، بدون طبعا أن يتلفظ بنذر.
شوف، أولا النذر لا يجب إلا بالتلفظ. يعني يجب عليك أن تقول لله بألفاظ التمليك
وليست النية.
لله بالضبط، لله علي أن أذبح، أو سأذبح لله، أو إن شفى الله مريضي لأذبحن، أو لله علي كذا. هذه الألفاظ تدل على الإلزام. أما لو نوى بقلبه أنني سأذبح فلا يجب عليك، لكن من الأفضل أن تفي إن كنت قادرا. وكذلك إذا في نفسك قلت إن شفى الله مريضي لأذبحن شاة في نفسك ولم تتلفظ فلا يجب عليك، في الراجح من أقوال أهل العلم.
جيد. قضية الاشتراك في النية لأكثر من شيء
جائز ولا حرج. يعني مثلا أنا قلت لله علي أن أذبح شاة إن نجح ولدي في الامتحان، وأن أصنع عليه طعاما، وأن يكون ذلك إن شاء الله تعالى فرحا بالمولود وفرحا بالبيت الجديد الذي أسكنه،
يعني عقيقة مع البيت مع فرح مع كذا،
ما في حرج. نعم. هذا كله نوافل، فيجوز لك أن تشرك النيات، لأنه لا يجب عليك إلا إذا أوجبته على نفسك. وإيجاب الشيء على النفس لا بد أن يكون مقيدا بحسب نية الناذر أو الواقف أو المتصدق.
لذلك بعض العلماء كان ينوي عمل عدة أعمال بعدة نيات، ليس كذلك؟
بلى. هو من السنة دائما إذا أردت أن تفعل شيئا قبل أن تفعله عليك أن تضع النية وتكثر من النيات. فأنت الآن تريد أن تذهب إلى مسجد معين، فضع النية صلاة الجماعة، ثانيا طلب العلم، ثالثا الاعتكاف، رابعا حتى تقرأ القرآن، خامسا وهكذا. فكلما أكثرت من النيات كان لك أجر أعظم.
جيد. الأخت سألت عن موضوع الأمانة أو قضية الجمعية التي كانت تعمل بها وطلبت إجازة سنتين، ثم يعني مكثت في بيتها ولا تعمل في تلك الجمعية، ثم طلبت بمستحقاتها ويعني قالوا الله يعطيك العافية والله يسهل عليك.
طبعا هنا لا أستطيع أن أحكم، هذه لا تحتاج إلى فتوى. هذه تحتاج إلى قضاء.
نعم.
فلكن أنا أقول هذه الأخت عليها أن تتوجه إلى هذه الجمعية، فإذا كان نظام الجمعية يعني يعطيها فيجب عليها أن تأخذ.
نعم.
أو أن تعطى. وإن كان النظام الداخلي أو كان يخالف النظام الداخلي فلا يجب عليهم أن يعطوها شيئا. وبالتالي فأنا أقول يعني مستحقات هذه الأخت يعني حسب اللي هو قانون العمال فإنها تأخذه طالما أنها على رأس عملها. إذا كان هناك تعسف في اللي هو يعني من رب العمل أو ما شابه في فصلها أو ما شابه، لذلك نحن نقول بحسب القانون إذا كان القانون يفرض لك شيئا فهو حلال، وإن لم يكن يفرض لك شيئا فلا شيء لك والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ الفضل. يعني الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم في حق النساء: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وشبه العقد الذي بين الزوج وبين الزوجة بالميثاق الغليظ وهو الوحيد طبعا.
نعم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: إذا حدث الرجل أو إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. المقصد الأمانة التي بين الزوج وبين الزوجة في العلاقات الأسرية والعلاقات الخاصة بين الزوج والزوجة فيما يتعلق بالأمانة. إذا انتهكت هذه الأمانة فيما يتعلق بالميثاق الغليظ وفيما يتعلق بالعلاقة الزوجية.
أولا لعل من أفضع الأمانات وأعظمها أمانة الرجل في بيته والمرأة في بيتها.
نعم.
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ويجب أن تكون الثقة بين الزوجين، فإذا كانت هناك الثقة فكان هناك التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الزوج أن يحترم زوجته، وعلى الزوجة أن تحترم زوجها، وأن تأخذ هذه حقها، وأن يأخذ الزوج أيضا حقه.
نعم.
وبالتالي لا يجوز، يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتحدث الرجل بما يحصل معه مع امرأته أو زوجته.
نعم.
يعني لا يجوز للزوجين أن ينشر سر بعضهم البعض. يعني يأتي إنسان الزوج ويقول أنا فعلت كذا وكذا، أو الزوجة فعلت أو فعل بي كذا وكذا، هذا ليس من الأدب، هذه خيانة للأمانة. فالمشكلة التي بينك وبين زوجتك لا يجوز لك أن تخرجها إلا إذا كنت مظلوما أو كنت مظلومة عند القاضي، أردت يعني عند القاضي أن تظهري هذا الظلم. أما أن تتحدثي لأهلك وتفضحي زوجك فهذا غير جائز. كذلك الزوج عليه ألا ينظر إلى غير زوجته، لأنه إذا نظر إلى غيرها فقد خان الأمانة. فقد أعطاك الله تعالى هذه المرأة الطيبة الصالحة، المرأة التي تحفظ يعني ودك وحبك وتحفظ أمانتك، فلا ينبغي عليك أن تدنس ذلك، فأن تنظر إلى المحرمات أو أن تتحدث مع النساء أو أن تقيم علاقات مع غير زوجتك بالحرام، كل ذلك من خيانة الزوجية ومن خيانة الأمانة. كذلك المرأة لا ينبغي عليها أن تتحدث، بالعكس من الأمانة عند المرأة ألا تدخل على بيته أحدا يكره هذا الزوج.
نعم.
حتى وإن كان أقرب الناس إليها. فلذلك إذا أرادت المرأة أن تحفظ أمانتها وأمانة زوجها فعليها ألا تنظر إلى المحرمات، وألا تنظر إلى يعني المواقع الإباحية ولا المواقع الاجتماعية إذا كانت مخلة بالأداب والأخلاق. وكذلك الزوج عليه أن يحترم زوجته وأن يحفظ شعورها وأن يحترم شعورها وألا يتحدث. يعني أحيانا بعض الأزواج ربما يريد أن يتحدث بالهاتف، فإذا جاءه يعني اتصال ربما فر من مكان زوجته ثم التجأ إلى مكان آخر، إذن كأن في شيء هناك في نفسه، لا ينبغي أن يكتم شيئا. تكلم إذا كان كلامك شرعيا، فلماذا لا تتحدث أمام زوجتك؟ إذن أنت عندك شيء تخفيه، فلذلك تكون الغيرة عند زوجتك وتكون هناك الفساد في اللي هو العلاقة الزوجية، وبالتالي تكون هي من الأمانات التي كتمها هذا الزوج أو كتمت هذه الزوجة. هذه خيانة للأمانة، لا ينبغي للإنسان أن يخونها، وعليه أن يربي ضميره على الأمانة وعلى عدم الخيانة.
بارك الله فيك شيخ الفاضل. يعني هل هذا الإطار موضوع ضرب الأمانة في البيوت وخاصة بين الأزواج أو غير ذلك يقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة؟
طبعا يعني بعض الناس ربما يقول هذه خاصة بالملك أو
الرئيس أو
الأصحاب
المسؤولية.
لا لا لا، نعم. هذه كلمة شاملة، هذا كلمة عامة تشمل الجميع. يعني أنا الآن في بيتي، مش قال كلكم راع وكلكم مسؤول؟
بالضبط.
فالمرأة راعية، فإذا استرعاها الله على أولادها فلم تحفظ أولادها ولم تربهم تربية حسنة، فهي في غضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وينطبق عليها هذا الحديث التي أوردته والتي يعني نطقت به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الآن الزوج استرعاه الله على زوجته، فإن أهمل زوجته وإن لم يعطها حقوقها وإن هضمها حقوقها، إن منعها عن أهلها وإن منعها عن صويحباتها، فهذه خيانة للأمانة، وهذه ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا الولد، الولد الآن الله أبوك يعطيك كل شيء على أن تدرس، فلا ينبغي عليك أن تخون الأمانة وأن تخرج إلى الجامعة ولا تحاضر في الجامعة، وإنما تأتي مع هذا ومع ذاك وتضيع هذه الأمانة، فهذه خيانة للأمانة. وكذلك البنت عندما نقبها أبوها وقال أنت منقبة، وقالت على بركة الله، فتخرج في الشارع فتخلع نقابها وتمر بوجهها، هذه أيضا خيانة للأمانة. كذلك المرأة عندما اتفق زوجها معها ألا تحدث أحدا من الأجانب، أي من الرجال الأجانب، فلا ينبغي أن تحدث إلا الكلام الشرعي، فإذا فعلت غير ذلك فقد خانت هذه الأمانة.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخ الفضل، يعني تحدثت بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالأمانة، لكن السؤال في عاقبة الخيانة، يعني عاقبة خيانة هذه الأمانة التي تؤمن عليها أيا كانت طبعا صورة هذه الأمانة، سواء كانت بين في البيت، سواء كانت في المسؤولية، من استرعاه الله تبارك وتعالى من مدرس، من معلم، من طبيب، من قاض، من مدير، من موظف، وهكذا.
انت تصور معي،
لأن موضوع الأمانة انت تعرف شيخنا واسع
شكلية شرعية
بالضبط.
طيب تصور معي، عندما يكون المدير غاشا،
نعم،
والمسؤول غاشا، ويكون المعلم غاشا، والطالب غاشا، وكذلك أيضا رب العمل غاش، وكذلك العامل غاش، إذن المجتمع كله فساد والعياذ بالله، فلا يصلح هذا المجتمع لأن مبني على الغش والعياذ بالله، مبني على الخيانة. فتصور إن الذي لا يحفظ أمانة الكلمة فلا يؤمن على عدوه، نعم، أن يكون يتجسس لصالح عدوه. فلذلك أنت الآن الله تعالى أعطاك لسانا وجعله مقفصا بين شفتين حتى وبين فكين، حتى لا تتكلم إلا إذا درست هذا الموضوع دراسة جدية. فلذلك ينبغي عليك أن تحفظ هذه الأمانة. فالمجتمع إذا كان فيه هذه الخيانات فهو مجتمع متفكك، مجتمع لا قيمة له، تتكالب عليه الأمم. يعني ما سر نجاح العالم الغربي تكنولوجيا؟ لماذا متفوق علينا نحن العرب؟ لأنه أولا عندهم من الأمانة، وعندهم يضعون الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه هي قمة الأمانة. هم من خالف القانون عوقب حتى وإن كان أعلى رأس في الهرم.
يعني اختيار على الكفاءة.
أحسنت، الكفاءات هي من الأمانات وعكسها من الخيانات. فإذا أنت علمت أن هناك من هو أوعى منك، أقدر منك، أذكى منك، أنفع لشعبك منك، فلا ينبغي عليك أن ترشح نفسك، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
نعم.
فإذا لم تكن قويا ولم تكن أمينا فلا يجوز لك أن ترشح نفسك، فإن رشحت نفسك فأنت خائن للأمانة. وأنا كمسؤول إن وضعت إنسانا خائنا فقد خنت الأمانة، فينبغي علينا أن نحفظ هذه الأمانات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب
حسب الكفاءة،
حسب الكفاءة،
لا يقدمه شخصه ولا علاقاته ولا نسبه ولا حسبه ولا غير ذلك.
نعم، ربما يكون حتى الشهادات ليست عبرة بالتقديم والتأخير، ربما نعم. إنسان كفء وليس عنده إلا شهادة عادية، أنا أطالب كل إنسان أن يكون عنده شهادة،
نعم،
لكن هناك إنسان عنده شهادة عليا وإنسان عنده شهادة دنيا، وصاحب الشهادة الدنيا كفء، أما ذاك فليس بكفء. فلا بد أن نقدم الأكفاء وأن نقدم الأمينين وأن نقدم الأنفع للمجتمع الذي نعيش فيه.
شيخ الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وكذلك موجود في صحيح الإمام البخاري وكذلك مسلم الذي يرويه طبعا عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فحفظ الأمانة وحسن أدائها يعني دليل على صدق إيمان العبد، وخيانة الأمانة دليل على نفاق العبد.
من صفات المنافقين والعياذ بالله،
نعم،
أنه يخون الأمانة، وإذا ائتمن خان.
نعم.
ما معنى ائتمن؟ ائتمن على درهم فيخونه، ائتمن على علم فيخونه،
نعم،
ائتمن على وظيفة فيخونها. تصور معي الآن الرشوة في بعض الأماكن، في كل المؤسسات بدون استثناء.
دون استثناء.
نعم، نحن لا نتهم أحدا بعينه، ولكن هذا المجتمع الذي نعيشه كأي مجتمع آخر،
تقدم العلاقات الشخصية أو العلاقات الاجتماعية أو غير ذلك على قضية التساوي ما بين الجميع.
بالضبط. فلذلك نحن نقول على الإنسان دائما أن يتقي الله ما استطاع.
نعم.
وأن يبتعد عن الخيانة. تصور عندما يعني يقال لك إذا كنت خائنا فأنت منافق، هل تريد وهل ترضى على نفسك أن تكون فيك صفة من صفات المنافقين؟ لا أحد يرضى. لذلك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكن كالمنافق، فعليك أن تكون أمينا ولا تخون الأمانة. فمن خان الأمانة فيوم القيامة يحملها على ظهره مهما كان ثقلها ومهما كان حجمها. فلذلك كما ورد أنه إذا خان أمانة بعجل أو جمل أو بيت أو شبر أرض أو ما شابه فخان الأمانة يوم القيامة
يحمله.
تصور له في قعر جهنم، فيهوي في أثرها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه قد وصل هوت به مرة ثانية، وذلك أبد الآبدين.
يعني الموضوع صراحة بكل صدق خطير، يعني ويحمل أبعاد كثيرة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة.
نعم.
طيب نأخذ مشاركة شيخنا الفاضل قبل أن ننتقل لموضوع أو محور آخر في هذا الإطار. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حياك الله يا أختي، تفضلي.
محمد معك، اتصلت قبل شوية.
تفضلي يا محمد، حياك الله.
بالنسبة للموضوع النذر، احنا تقريبا يعني له الولد عمره سنتين، يعني احنا ذبحنا عقيق الحمد لله يعني.
نعم.
فكانت نية عمي انه اذا الله رزقنا بولد انه هو يعمل وليمة ويلم الناس ويجمعهم.
نعم، إذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يكون يوم العرس وتأكلونه جميعا كوليمة وعرس إن شاء الله.
حسب التلفظ بها.
لا حرج.
أهل الدار يعني هذي بيأكلوا منه؟
يأكلوا كلهم منه إن شاء الله.
ماشي.
لا حرج.
جيد. شيخ الفاضل، الله تبارك وتعالى ذم المنافقين في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى في حقهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طبعا هنا هذا الذم لقضية التلون في التعامل مع الناس وليست قضية الصدق، لأن المؤمن الصادق هو الذي باطنه أو باطنه كظاهره. ولذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذو الوجهين، يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء
بوجه.
هنا التلون علاقته بالخيانة.
أولا هناك فرق بين المجاملة وبين المنافق والنفاق والعياذ بالله، والتلون والتملق.
نعم.
المجاملة كل إنسان، أنا لو كان جاري نصرانيا أو يهوديا أو ملتزما أو غير ملتزم، فمن حقي أن أجامله، فأذهب إلى بيته وأن أفرح لفرحه وأن أحزن لحزنه، هذا يسمى مجاملة.
نعم.
ليس على حساب الدين، هذه على حساب الدنيا. أما التلون فهو على حساب الآخرة، على حساب الدين. بمعنى أنك ينبغي عليك أن تعامل الناس بوجه واحد، وأن يكون الميزان هو الحق وهو العدل. فإذا يعني جاء إليك إنسان فقلت له إني معك، إني أحبك، وأنت غير مضطر لهذه المجاملة، فهذا نفاق. إذا كنت مضطرا، يعني رجل شرير والعياذ بالله، فقلت له والله إنك رجل صالح، أي صالح يعني لك، ورجل طيب أي غير ميت، فلا حرج في ذلك، لكن أنا غير مضطر، فينبغي علي أن أظهر الحق غير خائف ممن أمامي.
نعم.
يعني أنا أقول هذا خطأ منك وهذا صواب.
نعم.
إذا تلونت فقلت يا فلان والله إنك فوق الرؤوس، ثم بعد ذلك ذهب هذا الرجل فقلت إنه بئس هذا الرجل، وبالفعل هو بئس، لكن لا ينبغي عليك أن تتلون. إذا كان إنسان خائن للأمانة لا يجوز لك أن تقول إنك أمين. إذا كان إنسان كذوب لا ينبغي عليك أن تقول إنك صادق، لا ينبغي. يعني أنا أريد أن أجامله فأقول إنك رجل طيب، لكن أنا أقول إنك رجل تحت والله تستحق هذه الأمانة، تستحق هذه الوظيفة، تستحق هذه المهمة، وأنت لا تستحق، فهذا كذب والعياذ بالله، ونفاق والعياذ بالله، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك.
يعني إذا كنت عنده شيخنا الفاضل خلع عليك من حلل الثناء والإطراء، فإذا قمت من عنده جرد لك سيف الهجاء، كما يقال يريك البشاشة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم.
أحسنت بارك الله فيك. فبالفعل يعني الإنسان ينبغي عليه أن يثني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت جنازة فأثنوا عليها خيرا، ثم جاءت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقالوا يا رسول الله أثنيت خيرا وأثنيت شرا، قال هذه كانت طيبة فأثنوا عليها خيرا، أنتم شهداء الله في الأرض.
جيد. نسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة، مفتي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة غزة. بارك الله فيك وجزاك الله خير، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين شيخنا الفاضل. كذلك مستمعينا الكرام، الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، كذلك من الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.